ومن أبرز آداب طالب العلم الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، لأن طالب العلم إذا افتقد هذا الشرط أصبح علمه وبالا عليه يوم القيامة، وأصبح من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لسوء نيته وفساد قصده. ومن أبرز أيضا آداب طالب العلم أن يعمل بما علم، فإن هذه هي ثمرة العلم، العمل بالعلم هي ثمرة العلم، وإلا فعلم بلا عمل لا فائدة منه ولا قيمة له، بل يكون حجة على الإنسان يوم القيامة. ولهذا نجد أن بعض المشركين وهم نصارى عندهم علم كثير بأمور الشريعة، يحفظ بعضهم يحفظ القرآن، وعرفوا كثيرا من علوم الشريعة، لكن هل نفعتهم علومهم؟ ما نفعتهم. كذلك أيضا علماء السوء لم تنفعهم علومهم. فالعلم إذا لم يثمر ولم يكن له أثر على صاحبه فلا قيمة له، بل يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. فمثلا طالب العلم إذا كان لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، إذا ما قيمة العلم الذي تعلمه؟ وما فائدة حضور الدروس والمحاضرات وحلق العلم إذا كان يستهين بعمود دين الإسلام؟ فما الفائدة من العلم الذي يتعلمه؟ وهكذا قل في سائر الأمور، ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يعمل بما يتعلم، وأن يحرص كذلك على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: لم أعلم بحديث إلا عملت به، حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. انظر إلى الحرص العظيم على تطبيق واتباع السنة. أيضا من آداب طالب العلم أن يظهر أثر العلم على الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي التأثير في مجتمعه، أن يكون له أثر في أسرته وعلى جيرانه وعلى زملائه. فينبغي أن يكون لطالب العلم الأثر، أن يكون لعلمه أثر عليه في الدعوة إلى الله سبحانه. وإلا ما الفائدة إذا من هذا العلم؟ أن يكون صالحا في نفسه لكن ليس له أثر على المجتمع. فبعض طلبة العلم تجد أنه لا يكاد يكون له أثر في المجتمع، وربما أنه لا يعرف في الحي أصلا، إذا صلى في طرف الصف، وربما فاتته الصلاة. طالب العلم ينبغي أن يكون مؤثرا في المجتمع، وأن يختلط بالمجتمع ويدعوه إلى الله عز وجل بأسرته، بجيرانه، بزملائه، بمن استطاع. أيضا من آداب طالب العلم الصبر والتحمل، فإن العلم لا يأتي الإنسان دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا، والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فلا بد إذا من الصبر والجلد و المتابعة والمواظبة على حضور الحلق والدروس. والسلف الصالح كان لهم عناية بهذا الجانب، وكانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم. جابر بن عبد الله الأنصاري لما بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أنه سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، ركب بعيرة وارتحل من المدينة إلى الشام، ومكث في الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، من أجل سماع حديث واحد فقط. وأبو أيوب الأنصاري كذلك ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. والرحلة في طلب العلم مشهورة، وإذا قرأت تراجم العلماء السابقين تجد أن معظم العلماء السابقين ارتحلوا في سبيل طلب العلم. ونحن الآن في وقتنا الحاضر قد تيسر قد تيسرت وسائل تحصيل العلم، وأصبح العلم يأتي الناس في بيوتهم وفي أماكنهم وحتى في أجهزتهم، في الكمبيوتر وحتى في الجوال، ويأتيك العلم، تختار ما تشاء من الدروس ومن المحاضرات ومن الكتب، فأصبحت وسائل تحصيل العلم متيسرة، لكن نحتاج إلى الهمة العالية، نحتاج إلى الهمة العالية في تحصيل العلم. ولهذا أقول نحتاج إلى الهمة العالية في تحصيل العلم، فإن وسائل العلم أصبحت الآن متيسرة، لكن ضعفت الهمم لدى بعض طلبة العلم. ولهذا ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يطلب العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد ذكر الشاطبي أن لطلب العلم طريقتين: الطريقة الأولى أخذ العلم من أهله، والطريقة الثانية بالقراءة والاطلاع والحفظ والاجتهاد الشخصي. قال: وأنفع الطريقتين الطريقة الأولى أخذ العلم من أهله، وهذه المأثورة عن السلف الصالح، وذلك بحضور الدروس وحلق العلم، وهي تختصر لك الوقت والجهد، لأن هذا الذي يلقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده، خلاصة طلبه للعلم وقراءته وتحصيله ومخالطته للعلماء سنين طويلة، يعطيك خلاصة ما عنده، بتقطف هذه الثمرة بكل سهولة، فتختصر الكثير والكثير من الجهد والوقت. والطريقة الثانية أيضا مفيدة لطالب العلم، والحق أن طالب العلم يحتاج إلى الطريقتين جميعا، يحتاج إلى أن يأخذ العلم عن أهله وأن يحضر الدروس والحلق، ويحتاج أيضا إلى الجد والاجتهاد الشخصي، يحتاج إلى الجد والاجتهاد الشخصي والحفظ والاطلاع والقراءة، وأيضا ضبط العلم، ضبط العلم، لأننا في زمن قد ضعفت فيه الذاكرة لدى كثير من الناس لأسباب كثيرة، منها يعني وجود وسائل الاتصال الحديثة التي خدمت الناس لكن لها أثر سلبية، ومنها أن الناس أصبحوا يعتمدون عليها، وكما يقال إن الذاكرة إذا مرنت قويت، وإذا أهملت ضعفت، إذا مرنها الإنسان فإنها تقوى، لكن إذا أهملها ضعفت. ولهذا نجد العرب اشتهروا بقوة الذاكرة، كانوا يحفظون القصائد من 100 بيت وأكثر من مرة واحدة بسبب اعتمادهم على الحفظ، وكثير منهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون فيعتمدون على الحفظ، فقوية الذاكرة عنده، لكن الذي لا يعتمد على الحفظ وإنما يعتمد على وسائل الاتصال الحديث يضعف الحفظ عنده. ولهذا لا بد أن يعوض عن ذلك بكثرة المراجعة والاطلاع وضبط العلم. وضبط العلم في وقتنا الحاضر له وسائل، من أبرز وسائله الكتابة، بأن تكتب ملخصا مثلا لهذا الدرس الذي تحضره، وهذه الحلقة العلمية التي تحضرها ونحو ذلك. وأيضا من الوسائل التسجيل، أن تسجل مثلا الدرس ثم تستمع له مرة أخرى وتستمع له أكثر من مرة فيستقر هذا الدرس في ذهنك، هذه أيضا من الوسائل المفيدة والنافعة، ومميزاتها أنك تستخدمها يعني في الأوقات التي يعني ربما تذهب عليك كوجودك في السيارة ونحو ذلك. فلا بد إذا من العناية بضبط العلم، وإلا فإن الذي يحضر الدروس من غير أن يعنى بضبط العلم هو مستفيد على كل حال، هو يعني مأجور على ذلك، مأجور على حضوره مجلس الذكر، وأيضا لو لم يكن إلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، لكن تفوته الفوائد، لأن ما سمعه الآن ربما ينساه بعد وقت ليس طويلا، بعد وقت قصير ينسى ما سمع، ولو سألته بعد شهر ماذا استفدت من الدرس الذي حضرته ربما لم يذكر لك إلا القليل. فلا بد إذن من العناية بضبط العلم بالوسيلة التي تناسب الإنسان، إما عن طريق الكتابة أو عن طريق التسجيل. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، والله تعالى أعلم. أي نعم، نعم الأخوة يعني يطلبون التذكير بوسم الدرس، و يعني قد حصل منه نفع عظيم وفائدة كبيرة وانتفع به أناس كثير الحقيقة. فالمشاركة فيه هي مشاركة في نشر العلم، فيؤجر الإنسان على ذلك مع النية الصالحة. وأيضا نحن من باب التشجيع في نهاية كل فصل دراسي نضع جوائز لأنشط المشاركين في هذا الوسم.